احنا ايضا في الكتاب البيضاوي وصلنا الى المسألة الخامسة والتي تكلم فيها عن التخصيص بالشرط. ما زال الامام البيضاوي يتكلم في المفاهيم وحجية المفاهيم والرد على من انكر المفاهيم. والمفهوم كما قلت هو خروج حكم لم ينص عليه الشارع يخرج من فحوى النص، النص إما منطوقا وإما مفهوما. فالمنطوق هو ما خرج من مركبات النص من الأحرف التي وردت فيه، والمفهوم ما خرج من بين هذه المركبات، من بين هذه المركبات. فعرض جملة من المفاهيم وصل للمسألة الخامسة إلى ما يسمى بالتخصيص المفهوم بالشرط أو المفهوم بتخصيص الشرط. قال الخامسة: التخصيص بالشرط مثل وإن كن أولئك حمل فأنفقوا عليهن، فينتفي المشروط بالدفاع. بمعنى لو طلق الإنسان امرأته وهي في حمل، فالراجح في عدة المطلقة من حمل أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، الراجح على الخلاف الوارد إن طلقها في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث بقي من حملها إلى التاسع، فقد تكون التاسع هذا مر عليه مثلا 6 أشهر 7 أشهر ممكن 9 أشهر بلغ حملها فطلقها، فهي ما زالت تنتظر 9 أشهر. والأصل أن المطلقة تربص بنفسها 3 قروء، خلاص 3 أطهار أو 3 حيضات أو 3 أهل على الرأي البعيد. طيب نقول 3 حيضات ولا 3 أطهار قد تكون في شهر ونصف، في هلال ونصف على أقصى أمد يكون في هلالين أو هلالين وجزء من الهلال الثالث، وتطهر المرأة 3 مرات أم تنتظر حتى تضع حملها؟ الراجح أنهم أبعد الأجلين. لو هي كانت موجودة الذي يسمى عند الفقهاء بأقرب الأجلين، بأقرب انتهاء أجل منها، لو كان العدة ستنتهي بوضع الحمل مباشرة حكم بعدتها بانقضاء حملها، لو كانت العدة ستنتهي بال3 أهلة حكم عليها بالانتهاء بال3 أهلة. لما كان هذا الحكم في المطلقة، في عدة المطلقة، جاء ما يترتب على الطلاق وهي النفقة. عندي من حقوق المرأة المطلقة ما يسمى بنفقة العدة، طب يعطيها زوجها نفقة 3 أهلة وهي ستبقى إلى وضع حملها، أم يعطيها نفقة كل الحامل؟ في الآية قالوا طالما ظهر حملها، هذا هو الشرط الموجود الذي خصصت به نفقة العدة، أن تعتد المرأة وتكون نفقة العدة لغاية وضع الحمل. فمعناها وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهم، أي تكون النفقة حتى تضع الحمل. طب المفهوم ده ورد بغير منطوق، ورد بغير منطوق، فين ورد بغير منطوق؟ قالوا من التخصيص بالشرط الذي ورد إن كنا أولاد حمل، حتى إن كان إنسان أراد أن يفهم فهما مخالفا للشرط، يعني إذ لم يكونوا أولاد حمل فلا نفقة حتى يضع تضع أو يوضع الحمل أو تضع المرأة حملها، فعدة المرأة تترتب عليها نفقتها، فنفقة العدة تترتب على الحامل حتى تضع الحمل، فإذا وضعت حملها بعد ليلة من طلاقها كان لها نفقة ليلة واحدة فقط. وإن كانت نفقتها مربوطة بحملها، فإن كان حملها سيطول إلى 4 أشهر 5 أشهر 9 أشهر فتبقى نفقة العدة حتى تضع حملها تماما. ولهذا قال التخصيص بالشرط مثل وإن كنا أولاة حمل فأفرقوا عليهن فينتفي المشروط بانتفائه، أي إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. طيب هل هذا مسلم به عند العلماء؟ لا، ليس على طول الدوام إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، لأن الشرط يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، وهذا متفق عليه عند الأصوليين. ومن هنا خرجت المسألة المعروفة بالطلاق البدعي، الطلاق المعلق على شرط، وكان فيه الخلاف إن خرجت المرأة من دارها قال لها زوجها إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. تعليق الطلاق على الشرط، اختلف في هذه المسألة للتعريف بالشرط، قالوا الشرط يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، وهذا تعريف مسلم به عند الأصوليين، الكل متفق عليه. فإن كان الشرط يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا لم يوجد الشرط هل لابد من المشروط أم العكس؟ قالوا العكس، إذا لم يوجد الشرط فلا وجود للمشروط، لكن ليس شرطا إن وجد الشرط يكون موجود المشروط. بمعنى أن إذا خرجت من البيت هل لابد أن يقع الطلاق؟ قالوا إن لم تخرج من البيت فلا وجود للطلاق أصلا، مسألة في المعلق لا يكون موجود. فهذا معنى يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فهذه المسألة غير مسلم بها، طب غير مسلم بها في الأحكام الشرعية على طول الدوام ولا في المنطوق بخلاف المفهوم؟ هنا لو ترى أن الإمام البيضاوي وضعها في المفهومات، لأن المفهوم المخالفة أوجد هذا الأمر، إذا كانت غير حامل فيعد لها، بمعنى إلا عد لها لا نفق لعدتها، فنفقتها الثابتة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن هنا من مفهوم وليس من منطوق، لكن كلام المطلق إن خرجت هذا يسمى كلاما منطوقا، إن خرجت من الدار فأنت طالق. طيب المتعارف عليه عند الأصوليين أن في عدم وجود الشرط لا يوجد المشروط، طب إذا وجد الشرط لا يوجد اتفاق بوجود الشرط وجود المشروط. لهذا اعترضوا على الإمام البيضاوي فقال قيل تسمية إن حرف شرط اصطلاحا، قلنا الأصل عدم النقل، حرف شرط اصطلاحا أي يصطلح عليه أنه حرف شرط. طيب إيه معنى كلمة حرف شرط اصطلاحا؟ اصطلح النحاة على أنه حرف شرط، وحرف الشرط يرتبط بالمشروط، إن وجد حرف الشرط وجد سياق الشرط، أسلوب الشرط، أسلوب الشرط لابد فيه من جواب للشرط، طب جواب الشرط له لابد من وجود، إن وجد حرف إن قالوا آه عند النحاة قالوا آه لابد من وجود. فرد هو البيضاوي قال الأصل عدم النقل، إن تكلمنا في حرف الشرط سواء وجد في السياق أو لم يوجد جواب الشرط فحرف إن حرف شرط. أنت ليه انتقلت من إن إلى جواب الشرط؟ هذا كلام بيضاوي، لا يوجد هنا في أصله أن الكلام ينتقل من حرف الشرط إلى جواب الشرط، فالأصل عدم الانتقال، لا ننتقل من معنى إلى معنى إلا إذا دلت قرينة على الانتقال، إذا دلت قرينة على الانتقال. وما عندي قرينة تقول لي إن حرف إن في نفسه حرف شرط وجواب شرط معان، لكن إذا وجد في الجملة لابد من وجود جواب الشرط، فجواب الشرط جزء آخر في الجملة، جزء آخر في الجملة، فلا ينتقل المعنى في اللفظة من إلى إلا إذا كان فيه قرينة، ولا يجمع معنيين في لفظة واحدة إلا إذا فيه قرينة. قيل يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل، لو لم يكن للشرط بدل، إذا ما عنديش بدل للشرط يفهم من الكلام أن في شيء آخر مترتب عليه، يفهم منه أن هذا جواب شرط محتم. فقال قلنا حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدعي، إن كان الشرط يحتمل أكثر من جواب فهل يعدل من جواب إلى آخر أو ينتقل من جواب إلى آخر؟ إن لابد في الانتقال أن يكون فيه قرينة. لكن لما يقول لي مثلا هو ذكر قيل ولا تكرهوا فتياتكم على المغاء إن أردنا تحصنا، إن لو أخذتها بمفردها حرف شرط، فهل الشرط هنا هو التحصن ولا هذا أصل؟ هذا أصل. طيب إيه البدل بتاعه؟ البغاء، والبغاء معلوم شرعا حرمته، فالأصل فيه الحرمة، ولا ينتظر إنسان أن يأتي بحكم شرعي ويقول لي البغاء حرام، فالبدل عن التحصن هنا لا يجوز شرعا، فإن كان لا يجوز شرعا فلا يعدل إليه، يعني مش هنتقد إليه، لأن الانتقال من الذي يجوز إلى الذي لا يجوز لا يجوز شرعا. كيف أنتقل من الحلال إلى الحرام؟ كيف أنتقل من هذا إلى ذاك؟ فالقرينة غير متوفرة هنا، لأن الأصل حرام شرعا. الأصل اللي هو إيه؟ اللي عد البدل إليه، اللي جايين يستدل به على الإمام البيضاوي أن المسألة قد تكون مشروطة إما بكذا وإما بكذا، هذا معنى الشرع. إن فعل كذا فعليه كذا، وإن لم يفعل فعليه كذا. هذا لا يتحقق في هذه الآية، لأن البدل حرام شرعا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فقال الإمام البيضاوي: قلنا لا نسلم، بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه. فالحرمة موجودة أصلا، وتنتفي الحرمة لامتناع الإكراه الذي يكره فتياته على هذا البغاء. إذا امتنع الإكراه فلا وجود للحرمة أصلا، وهذا هو الأصل الذي تنادي به الآية. أقف إلى هذه المسألة إن شاء الله، ونناقش المسألة السادسة في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.